بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام مع الدرس 19، معركة الخندق وتسمى الأحزاب. كانت في شوال سنة 5 من الهجرة، وكان من خبرها أن نفرا من اليهود، منهم سلام بن أبي الحقيق النضري وحيي بن أخطب النضري وكنانة بن أبي الحقيق النضري، إذن هؤلاء من اليهود الذين خرجوا من المدينة من بني النضير، وهوذة بن قيس الوائلي وأبو عمار الوائلي في نفر من بني النضير ونفر من بني وائل، وهم الذين حزبوا الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. خرجوا حتى قدموا على قريش مكة، فدعوهم إلى حرب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقالوا إنا سنكون معكم عليه حتى نستأصله. فقالت لهم قريش: يا معشر يهود، إنكم أهل الكتاب الأول والعلم، بما أصبحنا نختلف فيه نحن ومحمد، أفديننا خير أم دينه؟ اليهود أهل كتاب ويتبعون النبي وهو موسى عليه الصلاة والسلام، ويسألون الآن هؤلاء اليهود، هؤلاء علماء اليهود، إيش أفضل، دين التوحيد وملة إبراهيم أم دين المشركين، دين الوثنية؟ قالوا: بل دينكم خير من دينه. انظر إلى الكذب والإفك والكتمان، لا حول ولا قوة إلا بالله، وأنتم أولى. فهم الذين أنزل الله تعالى فيهم: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. ويقولون للذين كفروا، للمشركين، يقولون لهم: أنتم أهدى سبيلا من المؤمنين، من محمد وأصحابه. ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا: أولئك الذين لعنهم الله، ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه، وكفى بجهنم سعيرا. فلما قالوا ذلك لقريش سرهم ونشطوا لما دعوهم إليه من حرب رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، فاجتمعوا لذلك وتعدوا له. إذن المحرك لهذه الحرب من هم؟ اليهود. اليهود الذين كانوا في المدينة من بني النضير وخرجوا إلى خيبر، وهناك حيكت هذه المؤامرة ودبرت هذه الحرب. إذن المخطط المدبر، كما يقال اليوم يعني العقل المدبر لها، هم اليهود، هم الذين حرضوا العرب، وهم الذين أوفدوا وفدا إلى مكة والتقوا قريشا هناك وحرضوهم وهيجوهم لحرب النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، وقالوا: نحن نساعدكم. إذن واليهود أصحاب أموال، اليهود أصحاب ثراء، يمولون الحرب. فاجتمعوا لذلك واتعدوا له. ثم خرج أولئك النفر من يهود حتى جاءوا غطفان من قيس عيلان، فدعوهم إلى حرب رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، وأخبروهم أنهم سيكونون معهم عليه، وأن قريشا قد تابعوهم على ذلك، فاجتمعوا معهم فيه. وهكذا استطاع اليهود أن يجمعوا العرب على غزو المدينة. جمعوا العرب من أهل الحجاز ومن أهل النجد على غزو المدينة. فخرجت قريش. إذن المسألة ليست هينة، يعني النبي الآن خارج من حرب معه، بدر ثم أحد ثم أيضا وما بين ذلك من السرايا والغزوات والفتن، ثم تأتي هذه المعركة الكبرى وتحاصر المدينة من هذا الجيش الكثيف الذي يخطط له من اليهود، علما بأن اليهود أيضا لهم جماعة في الداخل، في داخل المدينة، فالأمر خطير كما سيأتي. فخرجت قريش وقائدها أبو سفيان ابن حرب، وخرجت غطفان وقائدها عيينة بن حصن في بني فزارة، والحارث بن عوف المري في بني مرة، ومسعر بن رخيلة في من تابعه من قومه من أشجع في 10,000 مقاتل، 10,000 مقاتل إلى المدينة لا حول ولا قوة إلا بالله. فلما سمع بهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما أجمعوا له من الأمر ضرب الخندق على المدينة، فعمل فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ترغيبا للمسلمين في الأجر، وعمل معه المسلمون فيه فدأب فيه ودأبوا. 10,000 قبائل عربية شرسة وكثيرة، جيش لا شك في ذلك يعني بما قيس ذلك العصر تمر من الجيوش الكثيفة، جيش جرار، وخرجوا لاستئصال المسلمين في المدينة. النبي عليه الصلاة والسلام يعني الخندق يقال الذي اقترح فكرة الخندق هو سلمان الفارسي رضي الله عنه. والمدينة كما قلت في درس سابق يعني هي المدينة من جميع الجهات ليست مفتوحة، المجال لدخولها صعب لأنها محاطة إما بالحرات، والحرة عبارة عن حجار سوداء متفحمة صلبة يصعب الدخول والمرور من خلالها، وإما أنها محاطة ببعض الجبال أو محاطة ببعض الحيطان والبساتين ويعني صعب والحصون، ليست مفتوحة إلا من هذه الجهة، من الجهة الشمالية الغربية يعني من جهة سلع تقريبا إلى أحد، إلى جهة أحد من هنا يمكن اقتحام المدينة، من هذه الجهة يمكن اقتحام المدينة، يعني هم لو أرادوا أن يجتاحوا المدينة لاجتاحوها من هذه الجهة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ضرب الخندق في هذه الجهة التي يمكن اقتحام المدينة من خلالها. فلما يعني هم تفاجأوا في الحقيقة لما جاءوا، هم ظنوا أنهم سوف يجيئون ويعسكرون وفي اليوم الثاني للمدينة يقتحمون فيقتلون ويأسرون، لكنهم لما جاءوا وجدوا الخندق محفورا تفاجأوا بذلك يعني، وقالوا إن هذه مكيدة لا تعرفها العرب. نعم هي من تخطيط فارس، سلمان أشار والنبي عليه الصلاة والسلام رأى هذه الفكرة وضرب الخندق وحفره عليه الصلاة والسلام. قلت فلما سمع بهم رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وما أجمع له من الأمر ضرب الخندق. ثم قلت وأبطأ عن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وعن المسلمين في عملهم ذلك رجال من المنافقين، وجعلوا يورون بالضعيف من العمل ويتسلل يعني يعملون عملا ضعيفا. شوف المنافق يعني حتى في أحلك الظروف في أصعب المواقف، في هذا الموقف يعني يجب عليه الآن أن يتبرع وأن يجتهد وأن يسعى، ماذا يفعل؟ يحفر حفرا خفيفا ثم يذهب يرجع، يوري بالخفيف بالضعيف من العمل، ويتسللون إلى أهليهم بغير علم من رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ولا إذن، لأنه لا يجوز للمسلم أن يذهب إلى المدينة وأن يتسلل إلا بإذن من رسول الله، لا يجوز. بعضهم هكذا يذهب إلى المدينة سرا يتسلل سرا بدون إذن النبي ولا علمه. وجعل الرجل المسلمين إذا نابته النائبة من الحاجة التي لا بد له منها يذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ويستأذنه في اللحوق بحاجته فيأذن له. التيسير عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، رجل له حاجة له شيء يستأذن من رسول الله، الرسول يأذن له اذهب، ما في تعقيد ولا تعسير عند النبي عليه الصلاة والسلام. طب المنافقون ما ضرهم لو جاءوا واستأذنوا النبي، هل النبي سوف يمنعهم؟ يا سبحان الله النفاق. يقول فإذا قضى حاجته رجع إلى ما كان فيه من عمله رغبة في الخير واحتسابا له. فأنزل الله تعالى في أولئك المؤمنين إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. إذن هذه كرام من الله لهم أن الله أمر نبيه أن يستغفر لهم، فنزلت هذه الآية في من كان من المسلمين من أهل الحسبة والرغبة في الخير والطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال الله تعالى: يا عن المنافقين الذين كانوا يتسللون من العمل ويذهبون بغير إذن من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أما تقرأ هذه الآيات قلوب المنافقين يتسللون منكم لواذا، اللواذ الاستتار بالشيء عند الهرب، يعني هو لما يذهب يتسلل هكذا بين الناس ويريد الرجوع إلى المدينة يتخفى خلف شجرة، يتخفى خلف تل من التلال، يتخفى خلف الناس هكذا يتوارى إلى أن يدخل المدينة ويظن أنه لم يطلع عليه أحد، والله مطلع عليه والله المستعان. قد يعلم الله، وقد هنا هذه تفيد إيش؟ التحقيق، يعني يعلم الله تحقيقا ويقينا وقطعا بكم أيها المنافقون حينما تتخفون وتتسللون لواذا هكذا تظنون أن النبي ما يراكم، والله يراكم والله المستعان. وعمل المسلمون فيه حتى أحكموه، عمل النبي عليه الصلاة والسلام يعني جعل قسم العمل بين الصحابة، لكل جماعة من الصحابة مسافة هكذا من الأرض يحفظونها، وكل رجل له مقدار معين يحفظه. وعمل المسلمون فيه حتى أحكموه وارتجزوا فيه برجل من المسلمين يقال له جعيل، سماه رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم عمرا. هذا جعيل رجل الصحابة ضعيف يعمل معه، اسمه جعيل، النبي ما يحب الأسماء القبيحة، فالنبي سماه عمرا. فكانوا يقول الصحابة: وكان للبائس يوما ظهرا، سماه من بعد جعيل عمرا، أي النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا مروا بعمر قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم عمرا، وإذا مروا بظهر قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ظهرا. هذه الأراجيز تقال عند العمل، يعني هم يعملون وينشطون أنفسهم، هذا إلى اليوم العمال يرددون هذه الأراجيز لأنها تنشط ولا شك فيها تنفيح. فكان الصحابة يعملون ويرتجزون الأشعار، النبي طبعا ما يقول الشعر وإنما كان يردد معهم الكلمة الأخيرة. قلت: وفي الصحيحين من حديث البراء رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينقل التراب يوم الخندق حتى أغمر بطنه أو اغبر بطنه، يقول: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. إن الأولى قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا، ورفع بها صوته: أبينا أبينا. وفي الصحيحين أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم إلى الخندق فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون في غداة باردة، فلم يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم، فلما رأى ما بهم من النصب والجوع قال: اللهم إن العيش عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. فقالوا مجيبين له: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. إذن عمل في غداة باردة، يعني غداة باردة الصباح، الصباح الباكر وباردة، وتعرفون برد المدينة، ويعملون ويكدون ويحفرون في غداة باردة مع الجوع، ما في أكل، يعني مع الجوع. والنبي عليه الصلاة والسلام رأى ما بأصحابه من النصب والجوع، تعب وبرد وجوع، فقال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. فهم أجابوه عليه الصلاة والسلام بهذا الجواب الطيب: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. إذن هذا من الجهاد في سبيل الله. وعن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: لما حفر الخندق رأيت بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خمصا شديدا، أي رأى فيه جوعا شديدا، قال فانكفأت إلى امرأتي فقلت هل عندك شيء؟ يعني في المدينة حصار وخوف وتهديد وجوع، تصور الموقف، يعني موقف رهيب عليه الصلاة والسلام، يعني تأمل في جهاده، في صبره، في ثباته، ماذا لقي؟ أتظنون أن طريقه كان مفتوحا؟ ماذا لقي عليه الصلاة والسلام من التضييق ومن الخوف ومن التشديد ومن الجوع؟ سبحان الله، وأصحابه معه، ولذلك الصحابة لجهادهم ومواقفهم وثباتهم وصبرهم مع النبي ما يلحقهم أحد في فضلهم وفي مكانتهم، ما يلحقهم أحد. ومن تأمل في مواقف الصحابة وفي جهادهم وثباتهم مع النبي في هذه الظروف، من تأمل ذلك عدم فضلهم ومكانتهم في الأمة، ولا يقدح فيهم إلا زنديق. ولذلك نحن ننزعج حقيقة ونتألم ممن يطعن ويقدح في هؤلاء الصحابة، ينبغي أن نتألم أكثر من تألمنا فيما لو قذح فينا وفي أهلنا، لكن مع الأسف لا حول ولا قوة إلا بالله. هناك كتب، هناك قنوات، برامج مخصصة للطعن والشتم والسب في أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فتأملوا في هؤلاء الزنادقة. يعني شوفوا الآن مواقف الصحابة، ثباتهم، صبرهم، جهادهم، وقوفهم مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا جابر يقول أنه رأى في النبي خمصا شديدا، جوعا شديدا، قال فانكفأت إلى امرأتي فقلت هل عندك شيء، فإني رأيت برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خمصا شديدا. قال فأخرجت إلي جرابا فيه صاع من شعير. جراب ما يسمى عندنا الآن بالكيس، كيس صغير يعني مثل الجورب، فيه صاع من شعير، ولنا بهيمة داجن. بهيمة داجن في البيت، البهيمة الداجن التي تكون في البيت، ما هي للذبح، وإنما يستفاد من لبنها. إذن بيت جابر ما فيه إلا صاع من شعير وبهيمة واحدة داجن يستفيدون من لبنها. قال فذبحتها وطحنت الشعير ففرغت إلى فراغي وقطعتها في برمتها. يعني ذبح الشاة، جابر ذبح الشاة الداجن التي لا يملك سواها، فقط هي في البيت، وعنده صاع شعير، المرأة طحنت الشعير وجابر ذبح الشاة، ففرغت هي من الطحن وفرغ هو من الذبح، ثم قطعها في البرمة، البرمة القدر يعني، جيد، وصنع شعيرا، صنع هذا الشعير باللحم، أصبح الطبخة طعاما. قال ثم وليت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ذهب بعدما طبخ الشاة مع صاع شعير، يعني هذا كم يكفي؟ يعني يكفي من 10 إلى 20، لأنها شاة واحدة، وطبعا في السابق مو مثل اليوم يأكلون، يعني الشخص يعني الشاة الواحد ممكن يأكلها 2 من الناس، جيد. فهي ماذا قالت المرأة؟ فقالت لا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم أو بمن معه، يعني لا تخليها الدعوة عامة، هي شاة واحدة وصاع واحد، إياك أن تأتيني بمئة تفضحنا، ما عندنا يعني شيء زائد. طيب، يقول جابر فجئته فساررته، يعني تكلمه هكذا في أذنه سرا، فقلت يا رسول الله ذبحنا بهيمة لنا. ليه قال بهيمة؟ حتى النبي يقدر الوضع، يعني إن بهيمة، جيد، ذبحنا بهيمة لنا وطحنا صاعا من شعير، حدد كان عندنا، فتعال أنت ونفر معك، نفر يعني 5 6 7 نفر. فصاح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا أهل الخندق إن جابرا قد صنع سورا فحي هلا بكم. صنع سورا يعني حفلة كبيرة، طعام كثير، هذا السور عندهم وهي كلمة فارسية، يعني مأدبة كبيرة صنعها لكم جابر، كأنه ذبح 10 من الإبل أو 20 من الإبل. طيب هو ماذا ذبح؟ بهيمة وصاع من شعير. فحي هلا بكم، وهذا الحديث أصل للترحيب بالضيوف. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: لا تنزلن برمتكم ولا تخبزن عجينكم حتى أجي. يعني اتركوا اللحم يطبخ، اتركوا اللحم يطبخ في البرمة، لا تنزل اللحم، كذلك العجين لا تخبز هذا العجين حتى يجيء النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. يقول: فجئت وجاء رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يقدم الناس. النبي جاء إلى بيت جابر وخلفه أكثر من 1000 رجل. تخيل، تصور الواقع، أكثر من 1000 رجل خلفه، 1500. يقول: حتى جئت امرأتي فقالت بك وبك، أخذت تتكلم على جابر يعني تشتمه، بك وبك، أنا جاي ب1000 شخص على هذه البهيمة. فقلت: قد فعلت الذي قلت، يعني أنا قلت له سرا. فأخرجت له عجينا فبصق فيه وبارك. طبعا لما قال لها إني أنا يعني فعلت الذي قلت، ماذا قالت؟ قالت: رسول الله أعلم. يعني هو فعل ذلك وأعلم عليه الصلاة والسلام. يقول: فأخرجت له عجينا فبصق فيه وبارك، وضع فيه من ريقه الشريفة عليه الصلاة والسلام وبارك فيه، دعا له بالبركة. ثم عمد إلى برمتنا فبصق وبارك عليه الصلاة والسلام، ثم قال: أدع خابزة فلتخبز معي واقدحي من برمتكم ولا تنزلوها. العجين موجود، العجين الآن موجود، النبي عليه الصلاة والسلام بصق فيه وبارك، دعا له بالبركة. البرمة فيها لحم، النبي ماذا قال لها؟ أوصاها بأنها تأخذ من العجين وتعجن الخبز وتأخذ من البرمة، بس ما تنزل البرمة، تبقى كما هي، جيد؟ ما تنزل البرمة، تأخذ من لحمها. وهم 1000 1000. تقول: فأقسم بالله لقد أكلوا حتى تركوه وانحرفوا، وإن برمتنا لتغط كما هي، تنتج اللحم كما هي، قدر برمة قدر يعني، تخرج اللحم كفة 1000 من الناس، 1000 أكلوا منها، من البهيمة، هذه بهيمة أكل 1000 منها، واللحم كما هو، والعجين كما هي، وإن عجيننا ليخبز كما هو. سبحان الله. أين اليهود والنصارى؟ لماذا لا يؤمنون ويصدقون بأنه نبي؟ هذه آية عظيمة كالآيات التي كانت لموسى ولعيسى. بهيمة داجن يأكل منها 1000 من المسلمين ويبقى اللحم كما هو، وصاع من شعير، صاع 4 أمداد، يأكل من خبزه 1000 من المسلمين ويبقى كما هو. يا سبحان الله، هذه علم من أعلام النبوة. ولما فرغ رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم من الخندق، من حفر الخندق، أقبلت قريش حتى نزلت بمجتمع الأسيال من روما. مجتمع الأسيال قلت هو موضع قرب مسجد القبلتين، حيث يجتمع سيل بطحان وسيل العقيق، وروما بئر معروفة إلى اليوم في آخر الحرة الغربية، وهذه المواضع أصبحت اليوم أحياء بالمدينة النبوية. يعني هم نزلوا جهة جبل سلع، بين الجرف وزغاب، في 10,000 من أحابيشهم ومن تبعهم من بني كنانة وأهل تهامة، وأقبلت غطفان ومن تبعهم من أهل نجد، حتى نزلوا بذنب نقمة إلى جانب أحد. إذن قريش ومن معها من القبائل نزلت إلى جانب سلع، جبل سلع. غطفان ومن معها نزلت إلى جانب أحد، وهذا طبيعي لأن الجيوش النجدية سوف تأتي من شرق المدينة، ليس كذلك؟ من شرق المدينة، وسوف تنحرف، تأخذ ذات اليمين وتعسكر في جهة أحد. الجيوش المكية سوف تأتي من جهة غرب المدينة، من جهة غرب المدينة، فهم انسحبوا هكذا بجيوشهم إلى أن نزلوا جهة مقابل سلع مسجد القبلتين. فأصبحت المدينة الآن، يعني ابن كثير سوف يبين تفسير الآية، قال ابن كثير: وهذا معنى قوله تعالى: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. الله أكبر. محاصرة المدينة إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم. وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر أي من شدة الخوف وتظنون بالله الظنون. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وخرج رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم المسلمون حتى جعلوا ظهورهم إلى سلع في 3000 من المسلمين، فضرب هنالك عسكره والخندق بينه وبين القوم، واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم، وأمر بالذراري والنساء فجعلوا في الآطام أي في الحصون. إذن النبي عليه الصلاة والسلام خرج عسكر وجعل ظهره إلى سلع، إلى جبل سلع المعروف في المدينة اليوم، جبل سلع الذي عليه ما كان يعرف قديما بمساجد السبعة. تعرفون المساجد السبعة؟ لهذه على جبل سلع على سفحه تقريبا، والخندق أمامه عليه الصلاة والسلام. الخندق مضروب إلى تقريبا جهة إلى قريب من أحد تقريبا، والله أعلم، يعني هذه المنطقة المكشوفة خندق عليها النبي عليه الصلاة والسلام. قال ابن إسحاق: وخرج عدو الله حيي بن أخطب. اليهود مع هذه الجيوش ولهم تدبير ولهم تخطيط، يأتي إن شاء الله في الدرس القادم. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين.